إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الباب في قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وذكرنا مسائل عامة متعلقة بهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. طيب، هذا الحديث رواه الإمام حاكم في مستدركه، رواه الحاكم في مستدركه. وفيه خالد بن عبيد المعافري، وفيه خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه غير ابن حبان، لم يوثقه غير ابن حبان، غير ابن حبان، عبيد بن خالد المعافري أو خالد بن عبيد المعافري، خالد بن عبيد المعافري. ففي قوله في هذا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة هي نوع من الخرزات، نوع من الخرز الذي يعلق، نوع من خرز يعلق، والناس يعتقدون فيه، الناس يعتقدون في هذه التميمة. وسميت هذه الخرزات بتميمة لأنها تتم الأمر، لأنها تتم الأمر أي تقوم بالمهمة. فالناس يعتقدون أن هذه التميمة تنفع لدفع العين ولرفع البلاء، فيعتقدون أنها إذا علقت فإن هذا الأمر يتم، أي أن هذه الخرزات تدفع، فسميت بتميمة لأنها تتم الأمر، فهذا اشتقاقها. ففي الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام على من علق التمائم، وقال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة هو عبارة نوع من شيء يخرج من البحر، الودعة شيء يخرج من البحر يكون كالصدفة أو أصغر. لو تعرفون ما يسمى بالكائنات البحرية، هناك صدفة، صدفة عبارة نوع خاص من الأحجار أو الكائنات البحرية، فهناك الودع هو أصغر، الودع أصغر من ماذا؟ من الصدف، ويأتي بأحجام ويأتي كذلك بألوان، منها الأصفر ومنها الأسود. فكان العرب يعتقدون بهذا الودع فكانوا يعلقونه، فقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومعنى فلا ودع الله له أي لم يجعله في دعة ولا سكون، أي لم يجعله الله في دعة ولا سكون، دعا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد ففي هذا الأثر أو هذا الحديث فيه النهي عن التعلق، سواء كان بالتمائم أو كان بالودع وما كان بمعناهما، وأن الذي يفعل ذلك فإن دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ستدركه، وهذا كما قلنا على قول من قال بتصحيح أو بتحسين الحديث. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث جاء عن عقبة بن عامر وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند حديث من تعلق تميمة فقد أشرك من حديث عقبة بن عامر ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهكذا شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من تعلق تميمة فقد أشرك. وجاء لهذا الحديث قصة. مفاد القصة أن رهطا أي جماعة قدموا لنبينا عليه الصلاة والسلام لكي يبايعوه على الإسلام، فقام نبينا عليه الصلاة والسلام وبايع تسعة فأمسك عن العاشر، فقال يا رسول الله بايعت التسعة ولم تبايع هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، فقام الرجل وقطعها، قطع التميمة، فحينها قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا يدلك مع هذه القصة على عظم إثم التميمة وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام توقف في بيعة هذا الرجل، لأن فيه من ماذا؟ من مظاهر الوثنية، من مظاهر الجاهلية. قال إن عليه تميمة، فلما نزعها قام نبينا وبايع هذا الرجل وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وسيأتي معنا ما يتعلق بالتمائم في الباب الذي بعد هذا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، قلنا أن شرك صاحب التميمة يكون على حسب ما كان في قلبه، إن اعتمد على هذه التميمة وجعلها أنها الدافعة وأنها النافعة وأنها الضارة فإن شركه شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذه التميمة عبارة عن سبب من الأسباب فإن شركه شرك أصغر. فصاحب التميمة، وسيأتي إن شاء الله في باب الذي بعد هذا أحكام التميمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه رأى رجلا في يده خيط، في يده خيط قال من الحمى. وما هي الحمى؟ قيل أن الحمى هي الحمى العادية وهي حرارة البدن، وهي حرارة البدن. وقيل أن الحمى عبارة عن داء يصيب المرء على أثرة عضة، على أثرة عضة دابة أو نهش أو نحو ذلك، يكون داء يصيب الإنسان على أثر عضة، عضة دابة أو نهش حيوان، فيصاب بداء. هذا الداء المبني على هذه العضة وعلى هذا النهش والجرح يسمى حمى، يسمى حمى. فأو قيل الحمى الحمى العادية. فالشاهد أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا وفي يده هذا الخيط، وجعل هذا الخيط ظنا منه أنه يدفع عنه هذا البلاء الذي وقع عليه، فقام حذيفة فقطعه. وفي ماذا؟ إنكار المنكر باليد، فيه جواز إنكار المنكر باليد، وذلك إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. فإن كان رجع عنده قدرة على أن يكسر أو يقطع أو ماذا يضرب ويغير المنكر، وخاصة ما يتعلق بأمر التوحيد بيده، وليس هناك فتنة تنبني على هذا التغيير، فهذا ليس فيه شيء، بل أدلة العامة والخاصة تدل على ذلك. أما إذا وجدت فتنة فلا يفعل شيء، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، قال أهل التفسير معنى هذه الآية أن الناس أكثرهم يؤمنون بالله. أين وجه الأكثرية وأين وجه الإيمان؟ قال العلماء وجه إيمان الخلق بالله جل وعلا بأنه الخالق والرازق، أكثر الناس يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن الله هو الخالق وأنه الرازق، ومع هذا الإيمان هم يشركون أين؟ في العبادة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه من الآيات التي ماذا يرد فيها على من لم يفرق بين الربوبية والألوهية، أو من لم يميز أين شرك الجاهلية، فشركهم في هذا الباب. ففي هذه الآية إثبات على أن الكفار كان يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وربنا قد بيّن ذلك، بيّن ربنا أن لهم إيمان في هذا الباب، لكن مع هذا الإيمان عندهم شرك. أين شركهم؟ في العبادة. قال جل في علا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحديث حذيفة، وكما قلنا وهو على قول من صححه، لأن بعضهم طعن في هذا الحديث أو في أثر حذيفة، لأن من رواية عروة بن الزبير عن حذيفة، هذا الأثر جاء من طريق عروة بن الزبير عن حذيفة، وقيل أنه لم يعرف لهم سماع، لا يعرف لعروة سماع عن حذيفة، فلهذا توقف بعضهم في هذا الأثر، وبعضهم حسن لشواهده. فالشاهد أن على صحة هذا الأثر وكذلك على الشواهد المذكورة في هذا الباب تدل على بيان هذا المعنى، أن ذلك من الشرك، أن ذلك من الشرك، أن تعلق التمائم وأن تلبس الحلق والخيوط في ماذا؟ في الأجساد وكذلك في الأشخاص. هذا خلاصة هذا الباب في قول المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا الباب، كذلك بينا بعض المسائل المتعلقة بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين اثنتين: المسألة الأولى عن الرقى، والمسألة الثانية عن التمائم. وانظروا إلى بديع تبويب المؤلف، إلى بديع تبويب المؤلف رحمه الله. هنا ماذا قال؟ قالوا: باب ما جاء في الرقى. وفي الذي قبله ماذا قال؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. فلماذا هناك قال باب من الشرك؟ هنا ما قال باب من الشرك، قال باب ما جاء في الرقى والتمام. قال علماء: وذلك لعلم المؤلف رحمه الله تعالى أن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وأن التمام كذلك منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. المؤلف رحمه الله تعالى لم يبتعد عن ذهنه هذه المسائل، فلهذا ما حكم عليها بالشرك، مثل ما حكم على لبس الحلقة والخيط، هذا كله شرك صاحبه بين الأكبر والأصغر. لكن هنا ماذا قال المؤلف؟ قال باب ما جاء في الرقى والتمام، لعلمه أن الرقى ليس كلها شرك، بل فيها ما هو ماذا؟ فيها ما هو يعني رقى مشروعة، ومنها ما هي رقى ممنوعة، وهكذا قل في التمائم، فإن فيها في بعض صورها ما هو متفق عليه ومن صورها ما هو مختلف فيه، ولهذا ما أطلق الشرك، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. قوله باب ما جاء في الرقى، ما هي الرقى؟ الرقى مأخوذة من القراءة، الرقى مأخوذة من القراءة، وحقيقتها، حقيقة الرقى قال علماء هي أدعية، أدعية وألفاظ تتلى ثم ينفث بها. حقيقة الرقى هي عبارة عن أذكار وأدعية تتلى ثم ينفث بها، هذه حقيقة الرقى. وما داروا على هذه الأشياء عبارة عن قراءة مع نفث، ومنهم من أضاف أيضا مسح، منهم من أضاف المسح. فالرقى تدور على ذلك، عبارة عن أدعية وألفاظ تتلى، فالرقى عبارة عن قراءة، الرقى عبارة عن قراءة. وعلاقة الرقى بباب التوحيد، لأن الرقى الممنوعة أو الرقى الغير شرعية تقدح في التوحيد، هذا السر. الرقى الغير شرعية أو الرقى الممنوعة هي تقدح وتضعف عقيدة التوحيد عند أصحابه، ولهذا ناسب ذكرها في باب التوحيد وفي كتاب التوحيد. ورقى إخواني في الله تكون على قسمين: رقى شرعية ورقى ممنوعة. متى تكون الرقى شرعية؟ الرقى الشرعية اختصر العلماء بشروط، إذا توفرت هذه الشروط كانت الرقية من أدعية وألفاظ وأذكار تكون مشروعة، تكون مشروعة وتكون شرعية ولا بأس بها. من شروط رقية شرعية أن تكون بالقرآن، أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته، بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته. تختار آيات من كتاب الله تنفث بها أو كذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي، تكون بلسان عربي معلوم، بلسان عربي معلوم، فلا يجوز أن تكون الرقية بلغة غير مفهومة، بلغة غير مفهومة أو بلغة غير معلومة. يأتي بعض الناس يقرأ رقية لربما تسمع إلى أحرف لكن ما تدري إيش معناها، سين صاد ميم را طاء خاء خاء را سين جيم، إيش هذا؟ غير معلومة، هذه رقية غير شرعية. فشرط أن تكون لغة، يعني تكون باللغة العربية المعلومة، يعلم ما معناها، ليس حروف مقطعة وليس بلغة أجنبية لا يعرف ما مؤداه وما مقصدها. فاشترط العلماء في الرقية الشرعية تكون بلسان عربي معلوم. الشرط الثالث في الرقية لكي تكون شرعية أن لا يعتقد، أن لا يعتقد بأنها بذاتها تنفع، أن لا يعتقد بأنها بذاتها تنفع، وإنما النافع والضار هو الله جل وعلا، وإنما هي سبب، وإنما هي سبب. فلا يعتقد الناس أو يعتقد الراقي أو المرقي بأن هذه الرقية هي النافعة، لا، ليست بنافعة. فهذه شروط ثلاث، منهم من أضاف رابع ومنهم من أضاف خامس، لكن هذه الثلاث مجمع عليها، مجمع عليها كما ذكر ذاك السيوطي رحمه الله تعالى وابن حجر وغيرهم، هذه الشروط الثلاثة مجمع عليها: تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته، أن تكون بلسان عربي معلوم، وأن تكون كذلك أن لا يعتقد أنها بذاتها تنفع. فهذه الشروط المتفق عليه، فإذا توفرت هذه الشروط كانت الرقية شرعية، الرقية كانت شرعية. تأتي إلى آية من كتاب الله أو تأتي كذلك إلى السنة. ولهذا في الشرط الأول عندما نقول الرقية تأخذ من القرآن وبأسماء الله وصفاته، بعضهم قال ويدخل في القرآن السنة، يدخل في القرآن السنة، فتأتي إلى بعض الأوراد أو الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، تأتي بورد عن نبينا ثم تجعله رقية تدعو به لنفسك أو لغيرك، فهذه الرقية الشرعية. طيب ما هي الرقية الغير شرعية؟ الرقية الغير شرعية التي لم تتوفر فيها هذه الشروط، مثل من يستغيث بغير الله جل وعلا، من يستغيث بغير الله جل وعلا، يستغيث باسم الولي أو باسم صالح بأن يشفي هذا المريض، باسمك يا ولي، باسمك يا حبيب، انزل فضلك وشفاك على هذا المريض، على عبدك المسكين، هذا شرك كفر. إذا استغاث واستنجد بهؤلاء بالكائنات والمخلوقات، إما كان من صالح أو كان كذلك من جن أو كان ذلك من عفاريت وغير ذلك، فهذه تكون ماذا؟ تكون رقى غير شرعية. إذا مثلا إذا اختلفت أحد الشروط الثلاثة، كأن كما قلنا يستغفر غير الله أو أنه يعتقد بأنها بذاتها نافعة، فهذا أيضا شرك. إذا اعتقد أنها بذاتها نافعة تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك. هذا ما يتعلق بالرقى. وأما ما يتعلق بالتمائم، قال علماء التمائم جمع تميمة، التمائم جمع تميمة، وهي تشتمل على كل ما يعلق به. التمائم مشتقة من التميمة، وهي تشتمل على كل ما يتعلق به. وهي في الأصل التميمة عبارة عن خرز ينظم في سير، في سير من سير، ينظم في سلك، هو خرز ينظم في سلك ثم ماذا؟ يعلق على الرقبة، يعلق على الرقبة، فهي التميمة. وقد مر معنا أنها سميت تميمة لأن العرب يقولون أنها تتم الأمر، أنها تتم الأمر. فإذا كان رجل مثلا يخشى من العين، يخشى من وباء، يخشى من مرض، يخشى مثلا من شعوذة ونحو ذلك، فإذا أراد أن يمنع ذلك يعلق تميمة. من يتعلق تميمة فيظن إذا علقها فإن تتم له الأمر، ما تريد سيتم لك، تريد أن تدفع العين فقد أتمت لك هذه الخرزات هذا الأمر، فلأنها تتم الأمر سميت تميمة، وإلا وهي شاملة تشمل هذه الصورة وتشمل غيرها من الصور. طيب سيأتي كذلك مزيد مسائل متعلقة بالرقى والتمام في أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي البشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهنا المؤلف قال في الصحيح، وإلا فالحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم. قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. طيب، في هذه السفرة التي خرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا، أرسل مبعوث ينادي بين أصحابه بماذا؟ قال أن لا يبقين، وفي رواية يبقين بضم الياء، وفي رواية فتح الياء، يبقين ويبقين بضم الياء مع كسر القاف، أن لا يبقين، يبقين أو يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. القلادة التي يقلد، التي تعلق، من وتر أي أوتار القوس، المقصود بوتر هنا أي أوتار القوس. وهذا كان من اعتقادات الجاهليين، كان الجاهلي العربي يعتقد أن إذا كان عنده قوس يرمي به وأن هذا القوس أصبح بالي، اخلولق وبلى وأصبح بالي، فإنه لا يرمونه وإنما يأخذون هذا الوتر ويجعلون ماذا؟ تميمة، يعلقون به على التمال، على البهائم والدواب. لماذا؟ ظنا منهم أن هذا الوتر يرد العين، أن هذا الوتر يرد العين، فكان العرب يعتقدون في الأوتار هذا الاعتقاد. فقال عليه الصلاة والسلام أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أي لا تبقى، أي قلادة من وتر وجدت على بعير تنزع. قال أو قلادة، هنا خص قلادة من وتر أو قلادة. هنا قال علماء في قول الراوي أو قلادة، يحتمل أن هذا شك من الراوي، يحتمل أن هذا شك من الراوي، أي أن نبينا إما قال قلادة من وتر أو أنه قال قلادة. لكن قال علماء جاء عند أبي داود رضي رحمه الله تعالى في قول في عند رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر وقلادة، قلادة من وتر وقلادة، فدل ذلك أن هذا ليس شك من الراوي، وإنما هنا أو تحمل على أنها بمعنى الواو. هنا في هذه الرواية الصحيحين فيها قلادة من وتر أو قلادة، هنا كأن هناك شك من الراوي، لكن في سنة أبي داود جاءت رواية بلفظ قلادة من وتر وقلادة بالواو، ليس فيها شك. فقول هنا في رواية الصحيح هنا أو تحمل على أنها بمعنى واو، وهذا في اللغة. قال أو قلادة إلا قطعت، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقطع أي قلادة، سواء كانت من وتر أو كانت من خيط أو كانت من أي نوع من أنواع القلائد، وجعلت لهذا الأمر لدفع العين أو رفعه، فإن هذا ماذا؟ منهي عنه. أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقطع، أمر نبينا أن تقطع. لماذا؟ لأنها ماذا؟ شرك، لأنها شرك. فإن اعتقد الذي علق هذه التميمة، إن ظن أن هذه التميمة هي بنفسها تنفع وتضر، كان ذلك شرك بالله من الشرك الأكبر. إن ظن أن هذه التميمة المعلقة في الدابة إن ظن أنها تضر وتنفع بنفسها فقد أشرك، وإن جعلها سبب قال أنا ما أقول أنها تنفع أعوذ بالله، بل الله جل وعلا هو الدافع والنافع وهو الضار، لكن أجعلها سبب، هذه أسباب تنفع، هذه أسباب تنفع، يقال هذا أنت جعلت هذا سبب، والقلادة هذه ليست سبب لا شرعي ولا قدري، إذن فهي من الشرك الأصغر، فهي من الشرك الأصغر. وللأسف مع ظهور هذه النصوص إلا أنك يا عبد الله لو درت بين الناس وبين أهل الإسلام عامة ترى الكثير منهم من تورط في هذا، كم نرى من المواشي من الدواب ترى دابة تمر وعليها قلادة وتر خيوط، أحدهم يجعل ماذا قطعا من حذاء، وبعضهم يجعل ماذا فيها مثل حرز، الله أعلم بماهيته إيش الذي فيه، هل هو حرز أذكار ولا حرز طلاسم من السحر والشعوذة، كل ذلك صاحبه يدور بين الشركين، أعوذ بالله صاحبه بين الشركين، إما شرك أكبر والعياذ بالله إن اعتقد أن هذه القلادة تنفع وتضر، أو أنه في أحد أدنى المستويات يكون في الشرك الأصغر إن جعلها سبب، وهذا كما قال أحلاهما مر والعياذ بالله. وسيأتي إن شاء الله كذلك ذكر أشياء كثيرة، ومن ذلكم ما يفعل كذلك في البيوت، تجعل بعض الناس إذا سكن بيتا جديدا يأتي ويعلق نعال يسمره، وبعض أظن دول الغرب أظن هذا موجود عندهم، يجعلون ماذا يعني ما يسمى بنعال الفرس الحدوة، حذاء الفرس هذا الحديد معروف، ترى الكثير من الأعاجم خاصة والنصارى كذلك حتى بالمثل، النصارى على هذا المعتقد والعياذ بالله أنهم يأتون بهذه الحذوة حذاء الفرس ويجعلونه في بيوتهم، في بيوتهم يعتبرون هذا يمنع السحر ويمنع الشعوذ والكهانة، وهذا كذلك إن كان من أهل الإسلام فإن المسلمين بين الأمرين، إن علقوها يعتقدون أن هذا شيء ينفع ويضر وأنه يدفع العين بنفسه فهذا شرك بالله، وإن ظن أن هذه وسيلة فهذا من الشرك الأصغر، لأنك جعلت ما ليس سبب هو سبب، لم يأتي الشرع وما دل لا في آية ولا في حديث أن النعال أو أن القلائد أو أن الخيوط ترد العين، فأنت جعلت هذا سبب وليس على ذلك دليل، فذلك على أنه من الشرك الأصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، والحديث كذلك يصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أكد نبينا عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأمور الثلاث شرك، الرقى شرك والتمائم شرك والتولة شرك، وأكدها عليه الصلاة والسلام بإن المؤكدة إن الرقى، لكن بقي التفصيل، إن الرقى شرك، لكن قد بينا أن الرقى ليست كلها شرك، الرقى ليست كلها شرك، لأن من الرقى ما هو مشروع، الرقى منه ما هو مشروع، فثبت في الصحيح أن نبينا رقى ورقي وأمر بالرقى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، إذن كيف هنا قال إن الرقى شرك؟ قال علماء يعني هذا اللفظ نعم هو لفظ عموم، لأن وجود الجمع مع الجمع إذا عرف يفيد العموم، الرقى رقى هنا جمع وماذا معرف بأل، مثل إن المسلمين والمسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات، الجمع إذا عرف فإنه يفيد العموم، فهنا الرقى عامة، إن الرقى أي الرقى إن الرقى كلها شرك، لكن قال علماء هنا فائدة أصولية، يقول علماء أن العموم على أوصاف ثلاث عند أهل الأصول، العموم عندهم على أوصاف ثلاث، إما عموم باق على عمومه، أو عموم مخصوص، أو عموم أريد به الخصوص، العموم على ثلاث صفات، إما عموم باق على عمومه، وإما عموم مخصوص، أو عموم أريد به الخصوص، وهذا كما مظانها في كتب الأصول ويراجع في هذا الباب، لكن حتى يرفع الإشكال، لأن بعض قد يستشكل ذلك، لأن هنا هذا الحديث جاء بلفظ العموم، إن رقى شرك، فيقول إذن كيف أنتم تفصلون وتقول لا هناك رقى شرعية أو هناك ثبت في السنة أن الدين يرقى، إذن كيف هنا نهى عن الرقية بأسرها؟ فيقال لا، هذا صح، ها هنا لفظ العموم، لكن العموم على هذه الصفات الثلاث، هناك عموم باق على عمومه، وهناك عموم مخصوص، وهناك عموم أريد به الخصوص، كهذا الذي بين أيدينا. فهذا الذي بين أيدينا من النوع الثالث، هو عموم لكن أريد به الخصوص، أي خصوص الشرك. أي المقصود هنا إن الرقى شرك، أي الرقى الخاصة بالشرك، أي الرقى الشركية. هنا الرقى المقصود بها الرقى الشركية. وقد مر معنا أن الرقى تكون شرك متى؟ إذا كانت فيها معنى من معاني الشرك، مثل رقى يستغاث بها بغير الله جل وعلا، يأتي الراقي، يأتي كما بعض الناس في البادية يؤتى لهم براقي يرقى على المسكين، فيأتي الراقي هذا يرقى وتسمع منه أعوذ بالله يا صاحب كذا يا صاحب كذا يا صاحب الوادي، بسم الله بسم الله أعوذ بالله، جيم جيم راء راء سين باء، يأتي برموز ايش من هذا جيم جيم راء، هذا إنسان، هذا خير، هو جن عفريت، يستغيث به، هذا كفر. فهذه الرقى تكون شركية، أو كذلك إذا اعتقد أنها نافعة وضارة بنفسها. فالشاهد فالمقصود إن الرقى هي رقى ماذا؟ العامة، لكن الذي يقصد بها ماذا؟ الشرك، ما كان فيها معنى من معاني الشرك فهذه شرك. إن الرقى والتمائم، ومر معنى التمائم وماذا هي، كل ما يعلق شرك. نعم التميمة شرك، لأنها معلقة بين أمرين، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. من علق تميمة يعتقد فيها النفع والضر فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد فيها ذلك وإنما جعلها من باب سبب فإن ذلك من الشرك الأصغر. قال والتولة شرك، وسيأتي معنى التولة وأنه نوع من أنواع السحر، التولة نوع من أنواع السحر كما سيأتي بيانه في آخر مبحث هذا الباب. فهذا إذن لا إشكال في هذا الحديث. فالشاهد إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذه كلها شرك، وصاحبها يدور على الشرك الأكبر والشرك الأصغر على حسب ما ينقضح في قلبه قلب صاحبها. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الأثر حسنه صاحب النهج السديد، حسنه صاحب كتاب النهج السديد، وهكذا الألباني كما في المشكاه، حسنه صاحب النهج السديد وهكذا شيخ الألباني كما في المشكاه. ففي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق أمر من الأمور فإن الله جل وعلا يكلك يا عبد الله إلى هذا الذي تعلقت به. من تعلق مثلا خرجة وكله الله إلى هذه الخرجة، يرفع ربنا عنك حفظه ورعايته وكلاءته جل في علاه. ومن تعلق نعلا فإن الله يكلك على النعال، ربنا جل وعلا الذي برحمته بفضل يحميك ويعصمك متى ما التجأت إليه، لكنك آثرت الدنيا في دينك، لم ترضى برعاية الله ولم ترضى بحفظ الله ولا بكلاءته جل في علاه، وإنما رضيت بأن هذه النعال تحميك، وأن هذه القلادة تحميك، أو أن هذه الحبة السوية تحميك. فمن تعلق شيء أكل إليه، يكلك الله جل وعلا هذه الكائنات تحميك، عل وعسى أنك أن ماذا تفيدك بشيء. وطبعا من لم يحفظه الله جل وعلا فلا أرض تقيه ولا سماء، فالعبد ماذا ينبغي يتعلق بالله جل وعلا، وهذا من شؤم هذه التعلقات بأن الله جل وعلا يكلها إلى أصحابها. ولهذا يكثر عند هؤلاء الأمراض والأوهام وماذا والخراب والدمار والهلاك، لأن الله ما يحفظهم، لأن الله لم يحفظهم. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من تعلق شيئا وكل إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. المؤلف رحمه الله تعالى فسر التميمة بهذا التفسير، أنها شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. وهذا كما يقول العلماء هذا التفسير ببعض المعنى، هذا التفسير ببعض المعنى، لأن التميمة أمرها واسع أوسع من ذلك، التميمة أمرها أوسع من ذلك. فكل شيء يعلق يكون تميمة، كل شيء يعلق يكون تميمة. إذا علقت شيء وأنت أردت من هذا المعلق ماذا؟ أنك تدفع به البلاء أو ترفعه، فأنت حينها علقت تميمة. ويدخل في ذلك أشياء كثيرة، من ذلك ما يعلق في البيوت، ما يعلق في السيارات، ما يعلق في الجدران، ما يعلق في المحلات والدكاكين، كل ما يعلق، تعلق أشياء وأنت تعتقد فيها أنها تنفع وتضر أو أنها سبب للدفع والمضرة، فهذه تميمة، سواء كانت على الأولاد أو على غير الأولاد، وسواء كانت للعين أو لغير العين، ليس شرط بالعين، حتى البلاء بنوع البلاء، من مضرة، من مرض، من سقم، من هلع، من خوف، من فزع، من ذعر، أي إذا علقت تميمة سواء كانت للعين أو للسحر أو للكهانة أو للمرض فإن هذه تميمة. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى عرف التميمة هنا ببعض المعنى، حيث قال شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، والأصح أن التميمة أوسع من ذلك، فيتعلق على الأولاد وتعلق على البهائم وتعلق على الرجال وتعلق على النساء وتعلق على الدواب وعلى المحلات وعلى الدكاكين وعلى السيارات وعلى المركوبات بشكل عام، وأن تعلق للعين ولغير العين. قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا لمح المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة خلافية متعلقة بأمر ما يكون من جنس التمائم، وهو من علق تميمة، لكن الإشكال فيها أن ليست خيط وليست معدن وليست طلسم يا طلاسم، وإنما هو قرآن، آية قرآنية، آية قرآنية فيها ذكر الله جل وعلا، فيها آية الكرسي، فيها المعوذتين، فيها الفاتحة، علقها إنسان إما على نفسه وإما على ولده، قال وهذه شيء في حفظ ونزل من القرآن ما هو شفاء، هذا القرآن شفاء لعموم الأمراض العامة والخاصة الباطنة والظاهرة. فهنا تم الخلاف لدى السلف، وهي مسألة خلافية عند العلماء وعند السلف، اختلفوا فيها هل هذا يشرع أم أنه لا يشرع، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فرخص فيها بعض السلف، نقل عن بعض السلف أنه رخص في هذا النوع من أنواع التمائم، من نوع المعلقات، لا بأس بذلك، أنت تريد أن تحفظ نفسك، تريد أن تعلق شيء من القرآن فلا بأس. وبهذا نقل ذلك كما سمعنا المؤلف رحمه الله تعالى، هنا ما ذكر لكن يذكر ذلك عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى أنه رخص في ذلك، وهكذا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أيضا رخص في ذلك، وهكذا ينقل ذلك عن إمام القرطبي وابن عبد البر، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا التلميذ ابن القيم، وجماعة من العلماء مالوا إلى جواز التعليق لهذه المعلقات إن كانت من القرآن خاصة من كتاب الله جل وعلا. في هذه المسألة إخواني في الله اختلف العلماء حول ما كان المعلق إذا كان من كتاب الله ومن القرآن، على قولين اثنين، منهم من رخص وهم جماعة من أهل السنة من السلف، نقلنا عن بعض التابعين وهكذا عن بعض الأئمة، وحجة هؤلاء قالوا أن ما أثر وما جاء عن النهي عن التمائم إنما تحمل على ماذا؟ على التمائم الشركية، على التمائم الشركية الذي يكون فيها استغاثة لغير الله جل وعلا، أو انخرمت فيها أحد الشروط المادة المأثورة في الرقى، أم إذا كان شيء من كتاب الله فهذا لا فيه مانع، ليس هناك يمنع، وأن القرآن شفاء للناس كافة في أي صورة من صوره، قالوا هكذا. القول الثاني وهو الذي نقل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال وبعضهم أي من السلف أيضا، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم ذهب جماعة من السلف وهم الأكثر إلى أن التمائم ولو كانت معلقة باسم القرآن فلا تجوز، ممن ينقل عنه هذا القول كما ذكر المؤلف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا نقل عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا عن ابن عباس وعن عقبة بن عامر، عن ابن عباس وعن عقبة بن عامر، وكذلك عن جمع من الأئمة، وهو قول الكثير من المعاصرين, قول الكثير من المعاصرين على منع المعلق ولو كان من القرآن, كالإمام الحكمي والسعدي وابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمه الله تعالى, كل هؤلاء على هذا القول, على أنه لا يجوز تعليق شيء من التمائم ولو كان بالقرآن, ولو كان بالقرآن. طيب, وهذا القول إخواني فيه لعله هو القول الراجح, لعل هذا القول أي المنع مطلقا من تعليق أي شيء ولو كان القرآن, المنع منه هو القول الراجح للأمور. ونلخص الترجيحات بثلاث أمور, وإلا فهم لهم مرجحات تصل إلى سبع مرجحات, لكن حتى لا يطادنا المقام نكتب بذكر أهم أمور ثلاث تدل على قوة منهجهم ومذهبهم في منع التمائم ولو كانت من القرآن. القول الأول أو الدليل الأول والأقوى قال أنه أن التميمة تدخل في العموم, ما عندنا دليل يخص القرآن من غيره, عندنا ظاهر النصوص إن الرقى والتمائم والتولة شرك, لم يستثني نبينا عليه الصلاة والسلام شيء من التميمة. ومن تأمل في النهي عن أحاديث النهي عن التمائم ما يرى منها تخصيص, ما يرى فيها شيء من التخصيص. فإذا فالتمائم ولو كان من القرآن تدخل في النهي, في عموم النهي. الأمر الثاني قالوا لم يرد عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم علقوا شيء من القرآن, لم يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام, أولا لم يثبت عن نبينا أنه علق شيء من القرآن لا في نفسه ولا في عياله ولا في أهله, ما ثبت أبدا ذلك عن نبينا. وكذلك عن الصحابة لم يثبت أنهم علقوا شيء من القرآن إلا ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص, إلا ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهنا وقفة, روى الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب آيات من القرآن في لوح ويعلقه على أولاده, ويعلقه على أولاده, يكتب شيء من القرآن في لوح ويجعله على أولاده أي على رقابهم. هذا الذي روي عن عبد الله بن عمرو كما في مسند إمام أحمد. طيب, بعضهم استدل بها الذي رخص بتعليق الرؤى التمام من القرآن بهذا الأثر, ورد العلماء على هذا الأثر من ثلاث وجوه. الوجه الأول النظر في إسناد هذا الأثر, منهم من أعلى, من أعلى هذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو, وعلته قال قد جاء من طريق محمد بن إسحاق, جاء عن طريق محمد بن إسحاق وقد عن جاء من طريق محمد بن إسحاق وقد عن كما ذاك ذلك صاحب النهج السديد. فهذا وجه أنه ما ثبت حتى لا يحاج بنا, قال هذا ضعيف. القول الثاني على فرض صحته, قال لو تنازلنا أنه صحيح وأنه ثابت عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب القرآن في ألواح ويعلقه على أولاده, قالوا هذا يحمل منه على جهة التعليم لا على جهة الحفظ, أي حفظ من العين لا, من باب التعليم. فقالوا كان عن هذا يؤثر عن العرب أنهم كانوا من أوجه التعليم لأولادهم إذا أرادوا أن يعلمونهم القرآن أو يحفظونهم كتاب الله جل وعلا, كانوا يأتون بسبورة, سبورة صغيرة, لوح صغير معلق هكذا كهذا أكبر, ثم تكتب فيه آيات آيات فتجعل مع الصبي حتى في مخرجه وفي مدخله وفي مجلسه ينظر في الآية ويحفظها تبقى معه. فكان تعلق في رقابهم, تعلق في رقابهم من باب حفظ القرآن, أي حفظ ماذا؟ حفظ اللفظ, ليس من باب القرآن يحفظه, فرق بين هذا وذاك. قالوا على هذا يخرج فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك من باب التعليم لأولاده. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا على فرض لم يكن هذا ولا ذاك فهذا اجتهاد منه, هذا اجتهاد منه. وهناك من خالفه, قوله ليس القول الوحيد من الصحابة, بل هناك من الصحابة من خالف عبد الله بن عمرو العاص, ابن مسعود خالفه, ابن عباس خالفه, حذيفة خالفه, عقبة بن عامر خالفه, وجمع من الصحابة خالفوا الصحابي هذا, فهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. فهو نقول احنا تنزل الى هذه الاقوال الثلاثة، اما الاثر ضعيف وعلى صحته يحمل انهم من باب التعليم، والا في الاخير نقول ان هذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. اذا نرجع الان الى ادلة من ذهب الى منع التميمة بشكل عام. قلنا اما قالوا ان التميمة ولو كانت من القرآن تدخل في العموم اولا، ثانيا انه لم يرد عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة انهم علقوا شيء من التمائم الا ما اثر عن عبد الله بن عمرو العاص، وعلمتم الرد عليه او على هذه المسألة وعلى الاثر الذي ذكر بصدده. الامر الثالث قالوا ان بفتح هذا الباب تختلط ماذا؟ التميمة الشركية بالقرآن، يقع خلط. يعني تخيل، قالوا يقول العلماء وتخيلوا لو اننا فتحنا الباب وقلنا يا ايها الناس هناك تميمة جائزة، قالوا ما هي؟ قلنا اذا كانت من القرآن. بدأ الناس، ترى بعض الناس يعلق آية الكرسي، ذاك يعلق المعوذتين، ذاك يعلق صوت الإنسان، لكن هل سيقف الناس إلى هذا الحد؟ انظر ما سيفتح هذا علينا. سيأتي بعض الناس يختار آية من هنا وآية من هنا، بدأت التلاعب بكتاب الله جل وعلا، وبعض الناس ربما يختار كلمة من هنا وكلمة من هنا من كتاب الله جل وعلا، وبعضهم كما يفعل المشعوذين. بعض المشعوذين يا أخوان لا تظن أن المشعوذ كل آية كل آياته أو كل كلمات عبارة عن شرك، لا، فيها آيات ميم ميم إلينا ترجعون، لام لام لا حول قوة إلا بالله، وهكذا يذكر آيات من القرآن من باب التلاعب. فتدخل التميمة الشركية بالقرآن إذا فتح لهذا الباب، ولهذا قال من باب سد الذريعة حتى لا يقع هذا التلاعب والخلط بين التميمة الشركية وتميمة القرآن، يمنع هذا الباب. وهذا أخوان مقصد شرعي، باب سد الذرائع مقصد شرعي، دلت الأدلة العامة والخاصة عليه. وهناك هكذا يقال هذه أقوى الوجوه أربع، وبقي كذلك هناك أوجه لديهم، وجه رابع وخامس وسادس وسابع في الرد على من أجاز التميمة إن كانت من القرآن. لذا فالشاهد أخواني القول الصحيح هو القول الثاني، قول من منع أنه لا يرخص بشيء من المعلق ولو كان من كتاب الله جل وعلا، وكل ذلك لا يجوز. وعلى هذا القول فلا يجوز أن يعلق شيء من كلام الله جل وعلا دفع العين، ما يجوز، سواء كان تميمة قلادة أو كانت على الجدران كما يفعل الناس. ترى شخص يبني فيلا كبيرة عملاقة ويكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قصده رد العين، قصده رد العين. تدخل في بعض الديوانيات ما يسمي بعض القرى ديوانية أو ما يسميها غرفة الضيوف، ترى الغرفة منقوشة، لماذا؟ بالمعوذتين. لماذا؟ يجعل حماية، أن هذا الجدران الكلام المعلق القرآن المعلق عبارة عن حماية. أو بعضهم ماذا يتعمد؟ أن يأتي بألواح زينة، ألواح يجعل من القرآن آيات الكرسي يعلقها، لماذا؟ في ظنه أن يجعله دفع العين. فمن جعل ذلك هذا يدخل في حكم التميمة، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه على القول الصحيح. فكل من علق شيء من كلام الله وأراد بذلك أن تحميه وتدفع عنه ولو جعلها سبب، فهذا عن قول الراجع عند الجمهور العلماء أنه لا يجوز، سواء كان علقه في نفسه أو علقه في أولاده أو جعله في سيارته أو جعله في محله أو جعله في غرفته أو جعله في بيته كله. وعلى هذا فتوى العلماء. فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. ونقلنا ذلك في أول رسالة أن الرقى على قسمين، رقى شرعية ورقى غير شرعية شركية. فرقى شرعية التي توفرت فيها شروط ثلاث، ومنهما قلنا زاد رابع وخامس. المهم هناك شروط بها تضبط الرقى الشرعية، فمن خرامها تكون الرقى غير شرعية. ولهذا قال المؤلف: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. إذا كانت الرقى خالية من الشرك فلا بأس بها. قال: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. رخص نبينا من العين والحمى، وهذا الأثر رواه الإمام مسلم من حديث أنس، رواه الإمام مسلم من حديث أنس بلفظ رخص رسول الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. فالرسول رخص الرقى لهذه الأمور، العين وعين الحاسد، فإن الرقى تنفعه، الرقى شرعية تنفعه، فهي سبب من أسباب الشرعية في دفع العين. وهكذا الحمى، ومر معنى الحمى هي اللدغة من ذوات السموم، اللدغة من ذوات السموم، لدغ إنسان بلدغة عقرب ونحو ذلك. طيب جزاك الله خير. طيب إذا لدغ إنسان مثلا بلدغة من دابة أو هامة من ذوات السموم تلدغ مثل عقرب ونحو ذلك، فإن الرقى تنفع، تدعو الله جل وعلا وتأتي بالأوراد وتأتي بالقرآن وتذكر الله جل وعلا في هذه الموضع، فإن ذلك يبرأ. هناك أحاديث كثيرة من ذلك، حديث أبي سعيد الخدري في قراءة للفاتحة. وكذلك هذه العين والحمى. والنملة، ما هي النملة؟ قال علماء النملة هي عبارة عن قروح، عبارة عن قروح تظهر في الجنب، قروح تظهر في الجنب. فهذه القروح من أنفع أدويتها الرقى، ترقى فيها، ترقى بها فإنها تنفعك بإذن الله. قال أنس رخص رسول من الرقية في العين والحمى والنملة. فليست النملة هي الحشى المعروفة كما نبع ذلك العلماء، وإنما النملة هي عبارة عن قروح تظهر في الجنب، فإن هذه من أنفع الأدوية التي تزيلها هي ماذا؟ الرقى الشرعية. فالرقى بهذا الحال تنفع. وهنا فائدة، قال العلماء أن الرقى تنفع وهي أنفع من الأدوية في علاج الأمراض، لكن بشرطين اثنين. الرقى تنفع أكثر من منفعته من الأدوية، وهذا يعني الناس قد يستغربون ذلك، لكن هذا واضح. كونك تأتي عند الأوجاع وعند الآلام وعند اللدغات وعند القروح وتأتي بها بقراءة، فإنها تزال بإذن الله أسرع من زوالها بالأدوية، لكن بشرطين اثنين. قال أول، قال العلماء أول من جهة العليل، من جهة المريض لابد أن يكون هذا المريض ما يسميه العلماء ماذا؟ بصدق القصد، بصدق القصد. وشرط ثاني يكون في جهة ماذا؟ الراقي، في جهة الراقي، أن يكون على قوة في اليقين والتوكل، أن يكون قوة في اليقين والتوكل. فإذا اجتمع الأمران، أمر من جهة المريض وأمر من جهة الراقي، إن كان المريض عنده حسن قصد وإن كان الراقي عنده قوة يقين وتوكل، فحينها بإذن الله ترى هذه الرقى تنفع، تنفع بما لا بما يتخيل ببال. لكن إذا انخرم ذاك الشرط، رجل المريض يقول يا أخي فلان اقرأ علي، وأنت إذا نظرت في حاله ترى أن هذا الرجل خرج هذا الطلب بطرف لسانه، ليس ما يتصور أن الرقى تلعب هذا الدور من العلاج، ذهب إلى الأدوية والعقاقير والحبوب، فقال أجرب، قال أجرب تجربة، جعلها تجربة، ما علم أن هذا الدواء كافي شافي. الرقى دواء علاج، أنزله ربنا بكتابه على لسان رسوله، والنزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن شفاء. المؤمن يأتي بهذه الرقى علنا علاج تعالجه، لكن بعض الناس وكثير منا والعياذ بالله إذا طلب الرقى أو رقية جعلها تجربة، إن نفعت نفعت إن نفعت، فماذا هنا القصد يقل، ليس عنده قوة قصد بهذه الرقية فيضعف، أو العكس، أو أن الراقي عنده قوة ماذا؟ ضعف اليقين وضعف التوكل على الله، يقرأ وهو لا يبالي، لا يستحضر قوة ماذا؟ قوة الآيات أو الأذكار أو الأوراد، إنما يقرأها هكذا قراءة هزا كهز الشعر، ككثير من الراقين يقرأ دون تأمل ولا تفكر. إذا كان المريض على هذه الصورة وإذا كان الراقي على هذه الصورة، فمن أين ينزل العلاج؟ لكن إذا اجتمع الأمران من جهة المريض حسن القصد ومن جهة الراقي قوة التيقن والتوكل على الله جل وعلا، فإن ذلك بإذن الله من أفضل العلاجات، بل قال علماء أنفع من الأدوية كما صرح ذلك أهل العلم في كتبهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وروى. طيب هذا تولة سيأتي الذي يعني جاء في الحديث في قول نبينا إن الرقى والتولة إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التولة؟ فسر المؤلف بقوله التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. هو نوع من أنواع السحر، نوع من السحر يفعل عند المشعوذين، وهذا السحر ماذا من ثمرته على ما يذكرون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والعكس، أي يجمع بين الزوجين. هذه التولة وهذه من الشرك. لماذا من الشرك؟ لأنها تصنع بشيء من أنواع السحر. قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله يا رويفع لعل الحياة تطول بك. نبينا عليه الصلاة والسلام يخاطب هذا الصحابي الجليل رويفع، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن الله دعا له بطول العمر فكان كذلك، فقد طال عمر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه حتى أنه مات في العام 56 للهجرة، مات في العام 56 للهجرة، فهذا علم من أعلام نبوته لأن الله قد أطال بعمر هذا الصحابي. قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته. تعقيد اللحية، قال الخطابي رحمه الله تعالى أن هذا التعقيد للحى كان عند العرب يفعل لأمرين اثنين، يحتمل أن فعله عند العرب لأمرين اثنين، إما أن ذلك من باب الفخر والخيلاء، من باب الفخر والخيلاء، من باب الغطرسة والعجب كانوا يعقدون لحاهم، وهذا يجعل أهل ماذا؟ أهل غطرسة. وإما أن يحمل هذا الفعل على باب التأنث والتخنث والتكسر، يحمل على باب التخنث من باب التشبه بالنساء، يأتي وماذا يعقد لحيته، يعقدها حتى تكون ماذا معقودة، ويجعل ذلك ماذا تشبها بالنساء، ويحمل هذا عن باب التأنث والتخنث. فهذا تعقيد اللحى عند العرب، إما أنه من باب الفخر والخيلاء، وإما أنه من باب التخنث. قال نبينا فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، وهذا هو الشاهد، تقلد وترى، يجعل وتر على بهيمته وعلى بعيره، ويقصد من هذا الوتر أن يرد به العين، هذا شرط، أن يجعل هذه القلادة وأن يجعل هذا الوتر لرد العين، لابد هذا شرط. لماذا هذا شرط مهم؟ لأنه ستصادف يا عبد الله إذا درست مناسك الحج ترى وتعلم أن رسول الله كان يقلد الهدي، نبيه كان يقلد الهدي، يقلدها أن يجعل على الهدي قلادة، وكان يشعر أن يسيل الدم من الهدي إذا ساقه للحرم، فقد يقول قال كيف هنا كيف نبينا يقلد الهدي وهنا يمنع عن تقليد؟ قال فرق، ذاك التقليد من باب العلامة والتمييز، وهذا التقليد من باب دفع العين، وفرق بين هذا وذاك. فمن قلد قلادة على بهيمة وعلى الدابة وأراد منها دفع العين أو دفع البلاء فهذه التميمة الشركية. فقال أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم. استنجى أي أزال النجاسة، أزال النجاسة بماذا؟ برجيع دابة، رجيع دابة أي بروث، روث دابة، رجل يذهب إلى الخلاء فماذا؟ فيقضي حاجته ثم يريد أن يستنجي، فإذا استنجى لا يجوز له أن يأخذ روثة، لا يجوز أن يأخذ روثة، فإن هذا منهي عنه. قال نبينا قال ومن استنجى برجيع دابة أي هو ماذا؟ غائط الدابة أو عظم، وكذلك العظم لا يجوز الاستنجاء بالعظام. قال فإن محمدا بريء منه، أي من فعل شيء من هذه الخصال الثلاثة، من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن هذه الأمور من الكبائر، من الكبائر، دل عليها أن النبي قد تبرأ من أصحابها وتبرأ من أهلها. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبي رقبة، رواه وكيع. هذا الأثر كذلك عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يدل على فضل هذا الفعل. ما هو الفعل؟ قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبي رقبة، لو أنك ابتليت برجل وعندك سلطة هذا لابد، لأن تغيير المنكر لابد أن يقع من غير فتنة، فإن وقعت فتنة فلا يجوز، قال من تقلد يعني من قطع تميمة من إنسان وأخرجته من ربقة الشرك كأنك اعتقت رقبة، لأنك يا عبد الله بهذا الفعل أخرجت هذا العبد ماذا؟ من عبوديته لغير الله جل وعلا، لأن هذا العبد إن اعتقد أن هذه التميمة هي النافعة وهي الضارة أصبح عبد التميمة، أصبح عبد لهذه التميمة، فعندما تنزع هذه التميمة كأنك أنزعت من العبودية لغير الله جل وعلا وعلمته التوحيد، فأصبح عبد من عباد الله جل وعلا، فكأنما اعتقت رقبته من النار. وهذا يدلك على فضل هذا الصنيع، وذاك ما قلنا إذا أمنت الفتنة. ثم قال وله عن إبراهيم، إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا كما قلنا راجع إلى المسألة الأولى حول ما ذكرنا من النهي عن تميمة القرآن، وأن إبراهيم يحكي يقول قال كانوا يكرهون، على من يقصد كانوا؟ قال العلماء يقصد من كان من طلاب ابن مسعود، من طلاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن إبراهيم من طلاب ابن مسعود، فكان يتحدث عن المسعود عن طلابه من كان في زمانه كحال علقمة وحال مسروق وحال الأسود رحمهم الله، وكلهم كانوا من طلاب مسعود، فالآن ابن مسعود فهذا هنا سعيد ينقل عن هؤلاء قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا الذي عليه جمهور العلماء عن المنع من المعلقات ولو كان من كتاب الله جل وعلا. وهنا ما بالفائدة، الكراهة هنا بمعنى التحريم، وهذه المعروف في القرآن، الكراهة بمعنى التحريم، ليس المقصود بكراهة التنزيه، لأن مصطلح كراهة التنزيه هذا مصطلح متأخر، هذا مصطلح متأخر. وبهذا الباب إن شاء الله انتهينا من هذا، من هذا بهذا الأثر انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وإن شاء الله في درس قادم ندخل في باب الذي بعده. إلى هنا والله تعالى أعلم.